الحمد لله ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه اللحيظات المباركة من هذا المجلس الذي تهيأ بفضل الله تعالى تحت إشراف وتنسيق مؤسسة الوعي التنموية حول هذه الندوة الطيبة فيما يتعلق بشأن أسرار الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يبارك في هذا المجمع وفي هذا المجلس وفي هذه الجهة التي أشرفت على هذا الموضوع الهام المرتبط بالطبع بالواقع والمرتبط بهذه المناسبة العظيمة. وعندما تعتني هذه المؤسسات بهذا الأمر يدل دلالة واضحة على أن بناء العقل المناسب للإسلام والداعي لما يحتاج إليه الأمة بدأ يعطي ثمارة. فكم من مؤسسات في حياتنا ربما لا تعتني بمثل هذه المناسبات الإسلامية الهامة التي لها ارتباط عظيم بكل سلوك البشرية بالعموم وبهذه الأمة بالخصوص. فنشكر هذه المؤسسة والقائمين عليها فيما يقيمونه من مثل هذا الأسبوع الثقافي النافع المفيد. ثم أيضا أعتذر للأستاذ علي المنعم الذي اختصر الكلمة واختصر الموضوع وقدمنا مقامه ومكانته لاعترافنا بشرف العلم وبركة العلم. وللأسف كنت أتمنى أن يواصل حديثه، ولكن على كل حال جزاهم الله خير، يعلمونا دائما كيف تكون العلاقة بين الأخ وأخيه وبين العالم والعالم وبين المسلم والمسلم. وقد استمعنا من أسرار هذا الموضوع المشارك فيه أهمه وزبدته ولبه، وهو تناول أهم ما يمكن أن يستفاد منه في هذه المرحلة وفي واقع الإنسان. أولا الكلام عن الحج وبالتركيز بالذات على حجة الوداع التي هي كانت آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بشأن الأعراض والدماء والأموال، وتكلم في هذا الموضوع وأشبعه فجزاه الله خير الجزاء. وعلى نفس النهج وعلى نفس الطريق وعلى نفس القدم نتحدث أيضا لأجل أن نكمل الموضوع من كل جهاته بس بما استطعنا من ذلك إن شاء الله. بالطبع دائما فقه المناسبة له أهمية عظيمة في الإسلام، ومن شرف هذه الأمة أن كل العام مناسبات. عندما ندخل إلى حياتنا الإسلامية وننظر إلى الوعاء الزمني إضافة إلى الوعاء المكاني، سنجد أن الوعاء الزمني يبدأ بشهر المحرم وينتهي بشهر آخر ذي الحجة، فهذا وعاء زمني. كل هذا الوعاء الزمني الشرعي مليء بالمناسبات، وكم نتمنى بإذن الله أن يتعاون كل من لديه مسؤولية في التربية أو التعليم أو الإعلام أو الثقافة أو هذه المؤسسات أو الأربطة أو غيرها من احتضان المناسبة وإعطاها حقها في المفهوم والمدلول الزمني. فلا تمر علينا مرحلة زمنية مباركة ضمن تاريخنا الإسلامي إلا وتجد ما يشبع فصلها في عقول المسلمين، لأن التاريخ الزمني يخصنا أيضا المكان، فكل مناسبة مرتبطة بالزمان ترتبط بالمكان. فلا شك أننا نحتاج إلى قراءة جغرافية شرعية للمكان الذي تقام فيه المناسبة أو ترتبط به المناسبة. الثالث الشخوص، إذا كان هناك زمان وكان هناك مكان فلابد أن يكون الذي دارت بهم هذه المناسبة أفراد أو أشخاص، فيحتاج إلى ربط الأمة المحمدية، وخاصة نحن وإياكم هذا الجيل الجديد إذا لم نرتبط بالزمان الشرعي والمكان الشرعي والشخوص التي تشرفت بخدمة الشرع وخدمة الديانة وخدمة الأمانة السماوية، فربما أخذت بنا أمور أخرى ما الأمور الأخرى؟ الأمور الأخرى تاريخ زمني وضعي، وأماكن بشرية وأماكن في هذا العالم لها ارتباط بالشيطان وأتباعه وما يتعلق بقضايا معينة في العام كله. أيضا الجانب الشخوص للزمان والمكان، والشخوص الذين يؤدون دور الزمان ويقيمون في المكان دور سلبي فيما يتعلق بما تكلم عنه الشيخ من هتك الأعراض وأخذ الأموال وسفك الدماء، فهذا موجود في تاريخ الشعوب والأمم. فربما نجد أن العرض العصري الذي نعيشه في الغالبية هو عبارة عن عرض إخباري لمثل هذه الوقائع، يعني عرض للدماء وماذا يدور في العالم. يعني عرفتم معنى العرض الإخباري؟ يعني بمعنى كل يوم بنشاهد ليل ونهار كيف تسفك الدماء، كيف تنتهك الأعراض، كيف تسرب الأموال. إما أن نراها على شكل عروض أخبارية، أو أن نراها على شكل مسرح، أو نراها على شكل أفلام، أو نراها على شكل أحيانا عرض حديث الناس فيما يدور من صراعهم القبلي أو صراعهم الطائفي أو صراعهم العقدي أو صراعهم الفكري أو صراعهم السياسي. هذا الذي يحوم في هذا الواقع الإنساني. نرجع إلى الدين الذي نحن بصدده، وما يتعلق بشأن شرف الإسلام والدين الذي قال يعلم الإنسان الأسرار ويعلم الإنسان فقه الديانة، فقه الأمانة، في معرفة الزمان، في معرفة المكان، في معرفة الشخوص. ومن هنا ندخل إلى ما عرف بأسرار الحج. بالطبع الحج في اللغة معناها القصد، وفي الشرع معناه قصد البيت بأغراض النسك، أي إسقاط الركنية المعروفة بالركن الخامس من أركان الدين. لكن في هناك ثلاث مراتب عندما نريد أن نتكلم عن الحج، نتكلم عن ثلاث مراتب. نتكلم عن أسرار الحج في التاريخ، ولا شك أن الحج كله عبارة عن دراسة تاريخية زمنية طويلة تبدأ بالحد الأدنى من عصرنا وما نعيش وما نرى في اهتمام الناس ما شاء الله بالحج، وما حصل في حياتنا المعاصرة من تطور في الوسائل ومن أسباب راحة ومن وسائل ترفيه ومن تسهيلات للحج بما لم يتصور ولم يكن عبر التاريخ كله. هذا من عصرنا الذي نحن فيه، ونتصاعد ونرقى زمنيا حتى نصل إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعاد ترتيب وضع الحج شرعيا ونفى عنه كما سمعتم في الآيات: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإلى ذلك ثم الارتقاء إلى ما فوق ذلك عندما قام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج ووضع قواعد البيت. وكل هذا يتداخل مع بعضه البعض في قراءة أسرار الحج تاريخيا، لأن كل حياة البشرية والحج قائم. اللهم إنه يكون حج بصفته الشرعية، أو يكون حج بشيء مما يضاف أو يحذف من أفعال الناس بحكم كفرهم أو شركهم أو جهلهم أو إفراطهم أو تفريطهم. هذا معنى قراءة الأسرار في التاريخ. وأعتقد قد سبقت محاضرة هنا في هذا المسجد حول ما يتعلق بشأن التاريخ وقراءة التاريخ ومتعلقاته. الملمح المهم الذي سأدخل فيه حول قراءة التاريخ ما يرتبط بأستاذنا الأستاذ عبد المنعم باعتبار شرف المواطن. سيدتنا هاجر عليها السلام من مصر، وأستاذنا من مصر، ويليق أننا دائما نذكر الإيجابيات التاريخية والإيجابيات المحل المناسبة المرحلية لزمننا كشعور بوحدة الشعوب في مفهوم الحج، في مفهوم أسرار الحج، في مفهوم القراءة المتعلقة بجانب الدراسة. هذا جانب مهم. إذا أخذنا هذه الجزئية، كيف أن الدم المصري من هاجر عليها السلام ارتبط بدم سيدنا إبراهيم لينتج إسماعيل عليه السلام، ليتزوج إسماعيل من جرهم من اليمن، كيف ترتبط هذه المعاني في مفهوم الأسرار، وأن لله سبحانه وتعالى تعرفات لعباده من خلال مفهوم الأسرار. ولا تستغربون هذا إذا كان النبي يخاطب الصحابة وهم يخاطبهم عن مصر ويقول بالنسبة لما يتعلق بفتح مصر وطلب الرفق بأهل مصر، إن لي فيهم نسبا وصهرا، إن لي فيهم نسبا وصهرا. فتكلم عن النسب بما يتعلق بشأن هاجر وإسماعيل، وعن الصهر بما يتعلق بماريا القبطية، بمعنى ملاحظ تشير إلى مفهوم السر في الارتباط الذي يدعو إلى وحدة الشعوب وإلى سعة عقل الإنسان المسلم، وخاصة في عصور تضيق فيها الرؤى، تضيق فيها المفاهيم، تظهر فيها العرقيات، تظهر فيها العصبيات، تظهر فيها المناطقيات، تظهر فيها الفهوم التي لا تتناسب مع رحابة الإسلام وجمال عظمة الإسلام في عالميته، لكن تتناسب مع سوء الثقافة، تتناسب مع انحطاط الشعوب، تتناسب مع ضعف إدراك الناس لهذه الحياة التي نعيشها على الكرة الأرضية بضابط شرعي. دائما الضابط الوضعي هو الذي بيمزق الشعوب لأنه ينبع من الطبع، والضابط الشرعي هو الذي ينظم الشعوب يعيد ترتيبها لأنه منطلق من الشرع. فالشرع دائما عالميا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منهم العالمين؟ العالمين أهل مكة وأهل المدينة، العالمين الذي عاشوا في عصر النبي، العالمين العرب، العالمين المسلمين، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. العالمين كل شيء في هذا الوجود مما يدخل تحت مفهوم العوالم. أنت يا محمد رحمة لكل العوالم، كل العوالم تستمد من هذه الرحمة. يبقى هذه الرؤية العالمية التي أرادها الله لهذه الأمة لابد من إحيائها بفهم الأسرار في المناسبة. تضيق الآن العقول كما سمعنا في كلمة الشيخ، تضيق العقول، تضيق المفاهيم، لكن بالطبع لماذا تضيق؟ لأن المتلقي دائما عبد للملقي عليه. عندما يكون الإدخال والفكر والثقافة والتعليم مقبوض كما أخبر عنه النبي في آخر الزمان، قال يقبض العلم يصبح مقبوض ممنهج، يصعب على جيل يكبر ويعلو بعالمية الإسلام، يصبح يعيش هذه الجزئية حتى في الدين ذاته. إذا أنا تثقفت ثقافة مثلا مذهبية ضيقة، يضيق حالي أني أقبل صاحب مذهب آخر، ما أفهم أن هذا صاحب المذهب يتكلم بما قال الله وقال رسوله، وكأن ما قال الله وقال رسوله فقط اللي قاله الشافعي، واللي قاله الإمام أحمد ما هو من ما قاله الله وقال رسوله. وإذا جاء واحد من المذهب الإمام أحمد ورآك أنت بسمل ولا تذكر الله ولا، ضاق حاله لأنه ضيق في المذهب. هذا يدل على 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 أسلوب الإدخال. كيف تعلمت؟ كيف تثقف؟ هل تعلمت بعالمية الإسلام؟ هل تعلمت الإسلام بعالمية الإسلام؟ أم تعلمت الإسلام بعلمانية المرحلة وبعولمية المرحلة؟ والآن بعولمية، لأنه في علمانية المرحلة وفي علمانية المرحلة وفي عولمية المرحلة. الآن ندرس الإسلام لكن بالفكر العولمي، في كل بلاد المسلمين ندرس الإسلام ونتخرج فيه ونحمل شهادات، لكن بفكر العولمية التي هي تحيط بالعقل الإنساني المعاصر، بل وتضبط كل خريج وكل متخرج وكل مخرج. هذا فيما يتعلق بشأن مفهوم أسرار الديانة التي تدعو إلى العالمية. الحج عالمي، يأتوا إلى الحج من كل فج عميق، وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. ما يستطيع أحد يمنع فلان أو صاحب مذهب أو صاحب رؤية عن دخول هذا المكان إلا المشرك المجمع عليه، إنما المشكو نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما ما يتعلق بشأن الأمة واختلافها، فهي وإن اختلفت في الاستنباط والعلم والفهم وغير ذلك، فإنها تلتقي على قواسم الدين المشتركة. ولذلك صار من أسرار الحاج أن يذهب الحاج ليرى كيف يختلف مع غيره، كيف يرى أصحاب مذهب يختلفون عن مذهبه، كيف يرى عشرات الرؤى الفرعية في المذهب الواحد. لذلك صار الحاج مدرسة، فجزء من المدرسة في أسرار قراءة التاريخ، وقد أشرنا إلى نماذج منها. القراءة الثانية قراءة التشريع الإسلامي وضوابطه، فإن الحج لبس ثوبا جديدا بعد دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جدد النبي كل ما يتعلق بشأن شؤون الحج وشؤون العمرة وشؤون العلاقة ببيت الله الحرام وشؤون العلاقة بالمناسك، وجاء الإسلام ليضيف وليحذف. أضاف أشياء مهمة في شؤون المناسك، كما هو معلوم في السعي لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليها الرمل، وهو الجري في 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 الطواف، وهو لم يكن من قبل، وإنما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة بين موقع مفتوح بين الجبلين، وكان المشركون يتطلعون للمسلمين والمسلمون جاءوا من المدينة، ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر المسلمين بأنهم لم تهنهم حمى يثرب وأنهم فيهم استعداد حتى للحرب، مع أن الملحظ ليس ملحظ حربي، لكن من مفهوم التوجيه المعنوي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك به أتباعه. فلما كانوا بين الميلين الأخضرين كما نعرفها الآن في السعي، ميل أخضر وميل أخضر، وهي المحل الذي كان مفتوح، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحركوا كأنهم في الجري، يعني يصبح شيء من الهرولة، فكان النبي يهرول والصحابة يهرولوا حتى تجاوزوا الموقع المحدد. وأشار النبي أن هذا العمل سر فيه، وهو السر صار بعد ذلك جزء من العبادة، صار سنة من السنن التي ينبغي للحاج إذا مر بهذين الميلين الأخضرين أن يهرول اتباعا لسنة النبي التي أضافها صلى الله عليه وسلم في فترة ما أمر بذلك، بعضهم قالوا في عمرة القضاء وبعضهم قالوا في الحج. فهذه كلها التي جرت من النبي إضافة أو حذف، حذف النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الشؤون التي كانت الجاهلية تمارسها، كانوا يمارسون كثير من العادات والترتيبات التي ألفوها وعملوها فأبعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كانوا يحجوا بالبيت رجالا ونساء عراه، أسقط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أبعد النبي صلى الله عليه وسلم كل مشرك. نادى سيدنا أبو بكر الصديق في نفس السنة التي حج فيها وجاء فيها سيدنا علي وقرأ سورة براءة ألا يحج بعد هذا العام بالبيت عريان ولا مشرك. هذه كلها حذف، حذف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء متعلق في شأن مسائل الحج. وفي الفتح أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحذف بإبعاد كل الأصنام التي كانت موجودة في الكعبة الشريفة، وهي 360 صنم كلها حطمها وقرأ عليها وكان يشير إليها بالقضيب الذي بيده يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. هذه دفعة جديدة في مسائل الشريعة التي وردت على الأمة المحمدية مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتجديد هذه المواقع المباركة وإعطائها هذه الدفعة الشرعية الجديدة التي أمر المسلم أن يدرسها دراسة. الحمد لله كتب الحديث كتب الفقه كلها تأخذ جانب وحيز في الدراسة لمسائل الحج، فتجد كيف تعرف الحج من حيث الأركان، كيف تعرف الحج من حيث السنن، كيف تعرف الحج من حيث الواجبات، تعرف الحج من حيث شرف المكان، تعرف الحج من حيث شرف الزمان، تعرف الحج من حيث شرف الشخوص، كل هذا مبثوث في كتب العلم الشرعية التي بدأ معرفتها بعد مرحلة التدوين والتصنيف وظهور الفقه المذهبي. كل مذهب من المذاهب الإسلامية جعلت لها نصيبا من الكلام عن مسائل الحج ومسائل العمرة، بل وإضافة على ذلك مسائل متعلقة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبزيارة المدينة وما يتعلق بهذا الأمر من معرفة تلك المآثر المباركة وما فيها. فنجد أن هذا القسم الثاني، القسم الأول قلنا دراسة التاريخ في عمقه إلى ما سبق، دراسة الثانية الدراسة الشرعية التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بشأن المناسك وشرعيتها وأركانها وسننها وما إلى ذلك. المسألة الأخيرة من أسرار العلم في مسائل الحج ما يتعلق بأخريات الزمان والتغيرات، والتغيرات التي نحتاج إلى دراستها وربطها بمرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربطها كذلك بالتاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في كثير من الأحاديث التي سبق الحديث معكم فيها وهو ما يتعلق بشأن الحديث عن المتغيرات، المتغيرات علامات الساعة، متغيرات فقه التحولات. تكلم النبي ما الذي سيحصل للمناسك، ما الذي سيجري في الحرمين الشريفين، ما الذي سيحصل في الحج، ما الذي سيحصل في الذاهب للحج، ما الذي سيجري في تلك المواطن، ما الذي سيحصل من التخاذل عن إقامة هذه الفريضة الشرعية. كل هذا تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نأخذ هذا المفهوم من مفهوم الأسرار، أسرار الحج، لأن الحج ركن عظيم يجمع كل ما يتعلق بشأن أركان الدين. أركان الدين التي هي ندرسها الثلاثة، وإذا أضفنا إليها الركن الرابع صارت أربعة، كلها توجد في الحج. فإن الحج ركن جامع لكل ما يتعلق بشأن الإسلام وضوابطه، من بداية مفهوم الشهادتين إلى ما يتعلق بشأن الاستطاعة والزاد والراحلة. كل الخمسة الأركان الموجودة في أركان الإسلام كلها تطبق في الحج. ثم أركان الإيمان التي تنطلق بها كلاعق وجداني يحملك إلى ما يتعلق بشأن الحج وتطبيقات أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل هذا يجري ممارستها والاطلاع عليها ومعرفتها عمليا أثناء ذهابك وسفرك وإدراكك لما أنت عليه من ضوابط مفهوم الإيمان ومراتبها. ثم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بالطبع تكمل كثير من أسرار الحج وبركة الحج وسر الله في الحجاج، يأتي من خلال مفهوم صدق العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. ففي بعض الروايات تشير إلى أن لله عبادا يقبل الله تعالى بهم الحجاج، يعني هو الحج كله قبول، وما يقف الإنسان بعرفة إلا ويقبل، لكن إشارة إلى سر التفرد، كيف يحصل شيء من التفرد الذي يجعله الله سبحانه وتعالى من خلال مفهوم أن تعبد الله كأنك تراه، يعني بمعنى أنه يؤدي حجه على الوجه السديد السليم الصحيح، كما قرأنا أو كما سبق معنا في الحديث عن أويس القرني أو غيره ممن كانوا يصدقون مع الله في الحج، وكيف يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة في المأكل والمشرب والمطعم، يعني طلبا للقبول. وهذه من مراتب الإحسان. قالوا إن الإمام أبو الحرث المحاسبي، وهو شيخ الإمام الشافعي، عندما كان في مظهره وهو في مرتبة التربية، جاء إليه أحد أهل بغداد، أهل بلده، من كبار أغنياء البلد، وعرض عليه الطلب أن يسمح له، لأنهم كانوا يستشير الشيوخ ويستشير العلماء، أن يذهب للحج. فقال له: هل أنت تذهب للحج فرضا أم تذهب للحج نافلة؟ قال: لا، قد حججت 8 مرات ولكن هذا نافلة. قال: كم أعددت للحج؟ قال: أعددت 60 دينارا بالطبع 60 دينار كانت ذهب، باعتبار أنها شيء يحمله من الذهب. قال له: أو تريد أن أشير عليك بما هو أفضل لك من الحج؟ قال: وما هو أفضل من الحج؟ قال: أن توزع هذه 60 دينارا على فقراء المسلمين. وعدد له ضمنا من هذه الأمور التي ينبغي أن يفعلها، قال له: أن تزوج غير قادر، أن تعين معدوما، أن تكفل أرملة، أن كل أوجه الخير. قال: وزع 60 دينار تجد أفضل من الحج، وإن كنت من أهل العزم فأعطيها رجلا واحدا تغنيه بعد فقره، تنال ثواب كذا كذا من الحج. قال: يا محاسبي، أنا قد عزمت وأنا قد نويت، فلا أستطيع أن أرجع عما عزمت عليه، فلا بد أن أذهب إلى الحج. فقال له: وقد علم الله أن المال الذي يأتي من غير حله يخرج في غير محله، كيف يضبطون؟ هذا حاج بيذهب للحج، لكن أهل التربية يعطون الأمور على وضعها الصحيح بما يحتاج إليه الإسلام في تربية الأمم، تربية الشعوب. حقيقة مفهوم سر الحج، الإسقاط للركنية، كما سمعتم في الكلمة التي قال الأستاذ عبد المنعم، كم حج النبي؟ كان يسأل كم مرات، كم حج النبي؟ حج النبي مرة واحدة، وهذه الحجة التي حملت كل المنهج، وهي حجة واحدة. وهذا لا يعني أن نحج حجة واحدة، من استطاع فالباب مفتوح، لكن عندما ندرس الأسرار غير عندما ندرس الرغبات والأسباب المعروضة للإنسان في الإمكانيات، دي مسألة أخرى، لأنه سيأتي معنا في الموضوع الثالث في فقه التحولات وربط بالحج وأسراره في حديث ورد في السنن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، بالطبع منا نحن الأمة، يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، يحج أغنياء أمتي للنزهة، وفقراءهم للمسألة، وأغنياءهم للتجارة، وعلماءهم للرياء والسمعة، أولئك شرار الخلق عند الله. من يقول هذا؟ الذي علمنا أسرار الحج في التاريخ، والذي علمنا أسرار الحج في الشريعة المحمدية، ولم ينسى ولن ينسى صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، كيف يتحول الحج إلى نزهة، وكيف يتحول الحج إلى تجارة، وكيف يتحول الحج إلى رياء وسمعة، وكيف يتحول الحج إلى سؤال لأجل الدنيا. وهو لم يشر النبي إلى مرحلة بعينها أو زمن بعينه، ولكن مما يخاف صلى الله عليه وسلم من حصوله وأنه سيحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم طلبا للبحث عن السر، لأجل يصل إلي وإليك وإلى كل مسلم سر الحج، لابد من تنزيه القلب والروح عن كل غرض مخالف للمقصد الأسمى، مثل قضية التوحيد. يجب أن يكون ألا تشرك بي شيئا، قال في الآية لا تشرك بي شيئا، كل وجهتك لله. إذن أنت حاج، يجب أن يكون كل وجهتك للنسك، مع العلم أن الإسلام فتح باب التجارة إذا جاءت على المعنى الصحيح. قال يشهد منافع لهم وليذكر اسم الله. أجاز للحاج أن يتجر، أجاز للحاج أن يبيع، أجاز للحاج أن يشتري، لم يمنعه من ذلك، لكن لا يكون ذلك قصده، ولا يكون السبب الذاهب فيه إلى هذا النسك العظيم في إسقاط الركنية شيء من هذه الأمور التي تؤثر على حقيقة السر الذي يلد إلى العبد في أيام الحج وفي أيام العمرة وفي أيام الزيارة. لأن الحديث الشريف الذي جاء في الصحيح يشير إلى ذلك: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اليوم كثير من الناس يحجون يحمل معه مثلا جهاز التلفزيون والأقمار الصناعية يشوف، طيب مكان غير مناسب. أنا أحيانا حتى أرى الآن في مكة والمدينة في بعض الفنادق ما يصلح، وأنت في المدينة وأنت في مكة تشاهد كل ما هب ودب في العالم مما لا يليق، مما يتنافى مع سلامة الباطن، مما يتنافى مع هذا الذي يريد أن يتوب. لأنه يقول من حج فلم يرفث، والرفث هو كل ما يتعلق بشأن مقدمات الإثارة الشهوانية، النظر يثير، السمع يثير، التفكر يثير، أسباب إثارة التفكر تثير، فقال لك تجنب ذلك، ابتعد عنها. فهذه من أسباب الرفث، أن يكون الإنسان مثلا يتابع بعض الشؤون التي يراها بعينه من أسباب العاطفة وأسباب المسلسلات الماجنة وغيرها وغيرها مما صار ممكن أن ترى في أي مكان. ويعتقد الجيل بحكم عدم وجود التوجيه للأسرار الحقيقية في بناء البواطن أن هذا مسألة طبيعية، أو أنه حق من حقوق الحاج أنه يذهب ويرى، مع العلم أن الإسلام لما أمر الحاج أن يتجرد عن الملابس، أنت ما تدري هذا رئيس جمهورية ولا ملك ولا وزير، ما تعرفه. لماذا؟ لأن اللباس واحد، كل الناس لباسها واحد، وهذا معنى من معاني الوحدة التي تبرز سر الحج في اللباس. سر الحج في اللباس، حتى اللباس في الحج له سر، وهذا مسألة لو استطاع طالب علم أن يدرس سر الحج فقط في لباس الحج بحث كامل، ينظر كيف تكلم الحبيب صلى الله عليه وسلم في مرد من الأحاديث عن ملابس الحج، عن ابتعاد عن الطيب، عن ابتعاد عن كل ما يحيط بالجسم من كل محيط ومخيط، إلى حد العطر أنه لا ينبغي أن يستخدم للمحرم، ثم مسألة التقليم الأظفار وعدم إزالة الشعر، وكيف يظل الإنسان على هذا الحالة اللي فيها من الشعث تقربا لله سبحانه وتعالى. أتوك شعثا غبرا، لماذا؟ لأنه في معنى من معاني التواضع وإسقاط مفهوم العادة. العادة أني أتغسل، أني أتنظف، أني أتجمل في سبيل أن أرى من ألتقي به ويراني من ألتقي به. في الحج يختلف الأمر من أساسه، أنك أنت باعتبارك مثلا عالم لا بد يكون لباسك بهذه الطريقة، تسقط كل الاعتبارات. عالم تلبس عمامة، تلبس جبة، تلبس شال، في الحج ما في لها معنى، ما في أي معنى للأشياء المتعارف عليها عند البشر عند الناس. الحج لباسه واحد، ولو قلت لا أنا شخصية بألبس هذا بطل حجك، لم تعد بحاج، تأتي كأنك سائح. فتجد أنه في اللباس إضافة إلى الأذكار، كل موقع من المواقع له ذكر، كل موطن من المواطن له في ذكره سر كيف علمنا الإسلام التلبية وهي معناه الجهر. قال إن من شعائر الحج كثرة العج والثج. من الشعائر رفع الصوت بالتكبير بالتلبية، رفع الصوت، يجب أن يرتفع صوتك بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والثج هو الذبح، تقرب إلى الله بالذبائح في الحج، إما أن تكون فدية كواجب عليك إذا لزمت، أو كسنة من السنن تقدمها كهدي لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مياه ذبح نحر منها 60 وأكمل الذبح سيدنا علي في عمرة القضاء، وفي غيرها مما في حجة الوداع كذلك. وحتى النبي اختار الذبح لنسائه الذي حجوا معه، جعل حجهم من هديهم من البقر، فحين يكون كما سمعتم في الآية الأنعام، هذا الأنعام البقر والإبل والغنم التي هي تذبح في مناسك الحج، وفيها سر، وفي الدم سر، وفي التكبير عليها سر، وفي تقليلها بالشعائر سر، حتى صار المسلمون عندما يذهبون بالإبل والهدي يقلدونها القلائد ويزينونها ويحنونها. وكانت مظاهر الإبل في العصر الماضي عجيبة، تعظيما لشعائر الله لما ورد في الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله، إشارة إلى، لأنه كلمة التعظيم مسألة قلبية، كلما ربى في قلبك الإحساس بالشيء كلما عظمته، كلما أسقطت النفس قيمة الشيء كلما ابتذلته. فعندما يعرف الإنسان قيمة ما زمزم، هو ماء مكون من ذرات كذا وذرات كذا، معروف رمزه العلمي ماء، لكن عندما تعرف أنه كلمة اسمه زمزم، وأن زمزم مربوط بمكة، وأن مكة مربوطة بالحج، وأن الحج مربوط بإبراهيم، وأن هاجر وإسماعيل كانت لهم كرامة أبرزها الله بإظهار ما زمزم، وصلنا نتكلم في مسائل أشبه ما تكون بالغيب تخالف رأي العقل المباشر. إذن نعرف حقيقة أن مفهوم السر في الحج، والسر في وسائل الحج، والسر في مقاصد الحج، والسر فيما يترتب على قبول الإنسان للحج، قبول الإنسان، قبول الله للإنسان في الحج، مبني على معرفة هذه الأسرار الدقيقة التي فيها من العجائب ما لا يحصى ولا يستقصى. ويستطيع كل واحد منكم بما سمع من كلام الشيخ أو ما تحدثنا عنه أن يرجع لكتب أسرار الحج، أن يقرأ أو يرجع للآيات القرآنية في الحج، وينظر كيف المعاني العجيبة. وإذا تريد أن ترجع للمعاني التاريخية ارجع للقرآن، ارجع لما فسر عن تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر ومن سبق ومن جاء من قبلهم ومن بنى الكعبة وكيف كان بناؤها من أول ما بدأت الخليقة، وكيف الإشارة إلى الجانب التاريخي من ساعة ما وجد البيت، إن أول بيت، يعني بالنسبة للطاعة والعبادة، وضع للناس للذي ببكة، وقال مباركا وهدى للعالمين، ثم قال فيه آيات بينات. ما الآيات البينات؟ سر مقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم سر؟ سرنا الأسرار، سر، قالوا سر الخدمة للتعبد. التعبد حين الصلاة، حين يكون الخدمة للتعبد عمل شغل، قام سيدنا إبراهيم بساعده وساعد إبراهيم ساعد إسماعيل يبني الكعبة، هذا البناء على حجر، صارت الحجر تحمل سر الخدمة أثناء التعبد. قال مقام إبراهيم، مقام إبراهيم موقع من مواقع سر التعبد، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، شيء معنوي اطمئنان يحصل في هذا الموقع مما أودعه الله في حكمته. حتى بلغ ببعض كتاب فروع الفقه الإسلامي فيما وجد في كتب الفقه، مثلا يقول وقد قيل أنه في عصر ما طارد الوحش غزالا حتى دخل الحرم فامتنع عن افتراسه، هو ما هو حديث، لكن يصل الأمر في الوصف أنه حتى الكائنات الأخرى تعرف سر له، سر الحرم. وانظروا فيما ورد في القرآن عن قوم أبرهة الذين ضربتهم الطيور بالحجارة، ضربتهم الطيور بالحجارة في وادي محسر ما بين وادي ميناء وما بين مكة، والآن معروف الوادي، وإذا مررت بهذا الوادي وأنت حاج لا تسير فيه ببطء، يجب أن تهرول فيه، فإنه موقع أنزل الله فيه العذاب على تلك الأمة التي غزت الكعبة، وهذا نوع من السر. لكن أبو رغال واحد منهم كان في الحرم، تحوم الطيور فوقه ولا ترميه، حتى خرج من الحرم ربته الطيور، وهذا إشارة إلى ما هذا ما يشار إليه من الأسرار التي أودعها الله في الإدراك حتى في غير الإنسان. وإذا عرفنا سر الحج، سر تاريخه، سر التشريع، ثم قرأنا ما نحن بصدده، وهذا الذي يجب أن أختم به حديثي وإن كنت قد أطلت. الذي نختم بحديثنا أننا عندما نريد الآن نتكلم عن الحج يجب أن نقرأ كل ما يتعلق بعلامات الساعة في الحج، كل ما يتعلق بالركن الرابع في الحج. إذا كان الإسلام له نصيب، أركان الإسلام لها نصيب في الحج، أو للحج نصيب في أركان الإسلام، وللحج نصيب في أركان الإيمان، وللحج نصيب في أركان الإحسان، فإن للحج نصيب في علامات الساعة. وهذا الذي دائما نذكره لهذا الجيل لأجل يتمم ما يسمى بوحدة رباعية الأركان. أكمل أكمل وعرف أن الثوابت الثلاثة القائمة في يحصل انهيار وضعف ونقص وملاحظ، سواء كان في تلقي العلم، أو كان في تطبيق أمور الشريعة، أو كان في إدراك عظمة هذا الإسلام فيما يختلف فيه الأمة وما وصلوا إليه، وكيف يحتاج كل إنسان منا أن يقرأ قراءة واعية ما تكلم عنه النبي في آخر الزمان عن مسائل الحج. وهذه مسائل مهمة، من المسائل مثلا كيف يدرس الحاج قبل أن يذهب أن الاختلاف سر وليس علة. الآن نحن تربينا وتربى جيلنا أن الذي يختلف عني في المذهب علة. أنا أتمنى أن هذا المخالف لي يرجع معي يصير مثلي، هذا علة. كيف إنسان له مذهب يرجع معك؟ واحد عنده النقض ما تنقض المرأة عنده مذهبه، أجي أنا ألزمه أن يلتزم بمذهبي؟ واحد مثلا مذهبه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر، ولكن يسرها، أنا أكلفه أن يجهر بها من أجل ماذا؟ هذا ضيق الرؤى. وعندما يكون ضيق الرؤى ومعه الدفع أو كما يسموه تسييس لأجل ضرب السفين بين الأمة حتى يختلف هذا مع هذا، في بعض البلاد العربية من الأعاجم، البلد الأعاجم، بعضهم يحرك أصبعه في التحيات وبعضهم يخليها واقفة، هذا معروف لما يقرأ التحيات. وصلت جماعات من ما ترون في هذه الاختلافات وعدم وجود الإدخال الواعي الشرعي، بل يتغلب الطبع والفهم الخطأ، أن كل واحد يعني يرى واحد يحرك أصبعه معه سكين يقطعها ويلا تنشب معارك وتسال دماء. قال هذا مخالف للسنة، قال ده لا أنا مش مخالف للسنة. وهذا الذي يدور الآن، حتى وصلت عند الناس يعتقدوا أن السنة نزل لك شعارات وخلاص أنت صاحب السنة كلها، هكذا الاعتقاد السائد، مع أنها صحيح سنة، لكن ما هو لآخر الزمان. بعض الأمور تقتضي أن نفهم أن حرمة المسلم وإن كان بلا لحية له قيمته عند الله، ما هو مسألة أنك تنظر الأمور في رموزها، مع أن هذا ليس الدعوة للحلق، لأن هذا مخالف للأدب الشرعي ولكمال السنة، لكن إشارة لما لا يدرك المسلم في آخر الزمان قضايا الحج، لا من حيث السر ولا من حيث الإدراك العلمي، حتى يرى المخالف له كأنها علة. بحكم سفرنا الدائم إلى تلك المواطن خرجنا للحج، أريكم مثال، جئنا نريد أن نرمي الجمرات مجموعة، أحدهم وقف هناك قال لا يصح الرمي في هذه الساعة، قلنا لا تتكلموا سيروا، مسك اللي كانوا أقرب إليه مسكهم ارجعوا لا ترموا في هذه الساعة، يا صاحب الميكروفون واحد معكم تعال أعلم الميكروفون لا أحد يرمي في هذه الساعة. احنا مشينا، جاء أحدهم يجري بعدنا حتى وصل إلينا، أقول لكم ترجعوا وانت تروحوا؟ قلت الله يحفظك نحن لنا في ذلك قول، قال لا يوجد قول إلا كتاب الله وسنة رسوله. الحين تحاج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بل يضيع حجك في المنازعة. يا أخي هذا مذهب يجوز فيه الفعل، تخلصنا وذهبنا. اليوم أنا أرى هذا الكلام جرى قبل حوالي 9 سنين، الآن أرى بالميكروفون أرموا في أي وقت، أرمي في أي وقت، لأن يموتوا 400 500 800 2000 بسبب الزحام، لأنه بعض الناس تحصر العلم بما تفهم، بعد 10 سنين عقل صار هو بنفسه اللي ينهاك عنه يمارسه، نتيجة أنه هذا كان مسيس، ما كان منطلق فعلا من الكتاب والسنة من حيث سعتها، منطلق من الكتاب والسنة من حيث تصوره الآني الوقتي الذي فهمه أو الذي تلقاه. هذا يجيب كل طالب علم منا ألا يقع في مثل هذه العلل، فإن هذه علل خطيرة بين المسلمين. دع الناس على مذاهبهم، فلهم في العلم سعة، ولهم في الدين سعة، ولهم في الكتاب سعة، ولهم في السنة سعة، وأنت خذ لك نصيب من هذه السعة بأنك لا تخالف أحد، إلا إذا أنت تعلم يقينا أن هذا الفعل خرج عن دائرة المذهبية الشرعية كلها، لك في ذلك بعد ذلك بيان. وأما أن تنزل هذه القضايا في الحج أو العمرة أو حتى في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا اللجاج الذي الآن انتشر في أمة محمد، فهذا لا يدل على سلامة المرحلة، ولا على سلامة من يحرك مفاهيم العلم فيها، ولا على سلامة التلقي عند هذا الجيل المظلوم. أنا أعتبره جيل مظلوم، وإن كان كل منا عنده حماس، أنا عندي حماس، عندي رغبة أني أطبق الكتاب والسنة، لكن الحماس لا يكفيك، لابد تحترم من يخالفك. أنا علمنا الإسلام وعلمنا رسول الله أن نحترم غير المسلم الذي لا يمارس الشعائر الإسلامية بكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم مارس الشعائر في مكة والحرم بيد الكفار، وكما ذكرنا لبعض الشباب صلى النبي في الحرم الشريف وفيه 360 صنم، صلى للكعبة وفيها 360 صنم، لكن لا يعني ذلك أنه مثل المشركين، لأن الاعتقاد شيء ثاني. فعندما نتوسع ما نحرق أنفسنا ولا نحرق الأمة، وهذا لأنه هذا الدرس درس سر أسرار. اليوم ضاعت الأسرار، لا عاد نعرف سر في بشر، ولا نعرف سر في علم، ولا نعرف سر في قرآن، ولا نعرف سر في سنة، صرنا نعرف العقلنا. حتى مفهوم سر الولاية الذي يودعه الله في عباده الصالحين المصلين ربما تشكك الناس في بعضهم البعض نتيجة الثلاث المراحل، وأختم بها حديثي، ثلاث مراحل دمرت العقل المعاصر، فلم يعد يفهم أسرار الصلاة، ولا أسرار بر الوالدين، ولا أسرار صلة الرحم، ولا أسرار حتى الوضوء. نحن نعرف أن الوضوء عبارة عن مباشرة غسل وجه وغسل يدين ومسح رأس وغسل رجلين، وفيها زيادة سنن سواك ودلك وتخيل وإلى غير ذلك، هذه أركان وواجبات وسنن. طيب وإيه فين الأسرار؟ في أسرار أخرى. يقولوا في الحديث أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عميت عينه من كثرة إدراكه لسر الوضوء، أنه كان يدخل الماء في عينيه ساعة الوضوء. طيب ليه تدخله؟ ما هو لازم عليك؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الوضوء إذا توضأ الإنسان خرج مع آخر قطر الماء ما عليه من ذنب في وجهه، فأنا أريد الذنب الذي في عيني يخرج، مع أن هذا من الإفراط والمبالغة، لكن كان يفعله. عندكم في المغني لابن قدامة ستجدون في أبواب الوضوء أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دخل عليه رجل يوم وهو يتوضأ في موقع مغلق، فوجده يرفع الوضوء إلى كتفه، قالوا يا أبا هريرة ما رأينا ولا سمعنا أن أحدا يرفع الماء، قال والله لو علمت أنك تراني ما فعلت، ولكني سمعت رسول الله يقول إن أمتي غر المحجرين من آثار الوضوء، وأنا أريد أن يظهر نوري يوم القيامة إلى هنا. بالنسبة للفتوى مخالف، لكن لمعرفة السر، معرفة هؤلاء الرجال الذي يريدون أن ينالوا السر. سيدنا عبد الله بن عمر يقول أنه أكثر الصحابة مال إلى مفهوم الإفراط في علم السر، إلى حد أنه إذا أتى كل يوم بعد أن يمر على يخرج من الروضة الشريفة يضع يده على الرمانة، تعرف الرمانة؟ الرمانة العود الذي يضع النبي عليه يده لما يخطب في المنبر، فيمر بيده على الرمانة وعلى موقع قدم النبي ويمر بها على وجهه وعلى صدره، هو يفعل لوحده. هذا نوع من الاختيار، لكن هو يرى ليس لمسألة أن هذه قدم مثل أي قدم، ولكن ينظر للسر. فمن بحث عن العلم الخاص بالسر في الحج سيجد أسرار غير ما يباشرها الناس. الآن كثير من الناس يدخل الحرم الشريف، اليوم الحرم الشريف صار يتسع لملايين، صار مزين بهجة فتح الله بها على أهل الزمان، يجدون الماء والطعام والشراب والراحة، ولم يجدها الأوائل كلهم، نعمة من النعم. لكن أحيانا تأخذ بالبعض النعم الظاهرة والنظر للزينة والمناظر والمظاهر والسرج والمباني، وينسى المفهوم من السر، وأن السر يوجد في الحجر الأسود، وأن السر يوجد في الطواف بأدب سلوك حسن التزام إلى حد الآن أرى يطوف يتكلم في الجوال, يتكلمون في الجوال ويطوف, نتيجة انتزاع إحساس التعظيم هذا. ومن يعظم شعائر الله, كلما امتلأ قلبك بالتعظيم كلما أدركت حقيقة هذا المفهوم في الشعائر والأسرار. رجل في مسجد من المساجد يجلس معه المصحف ووضع المصحف في الأرض, قلت له ارفع المصحف حيث ما توجد نظارتك فوق الميز. قال ما ورد. قلت له ما ورد؟ هو ايه ما ورد يا أخي, عظم القرآن في الأرض. قال قلت له نضع فيه جباهنا ونسجد, ما ورد ان هذا المحل نظارتك فوق الميز, مسبحتك فوق الميز, أدواتك فوق الميز, والقرآن في الأرض. بنرجع من الدين وسره إلى اللجاج وعلته, مزاج تركته. صلينا والمصحف متروح ولا حد رفعه أبدا. لما بعد الصلاة جاء واحد أخوه خرج رفعوه. ما تقدر إذا قد نزعت الأحاسيس بمفهومه, لا يحس في كلامك علم ولا يحس في فهمك شيء, ويرى أن الأمر هذا يقتضي أن يكون هذا. ولهذا بيأتي زمان لانعدام السر, قال يأتي أحدهم فيفتح المصحف فيجده ورقة بيضاء يرفع, وهذا مما نتكلم عنه في آخر الزمان. يرفع الركن, يهدم البيت كأني به أسود, أفجح يهدمها حجرا حجرا في عصر لا لم يعد شيء, لم يعد الطواف ولا العمرة ولا شيء مما يتعلق بالشعائر عند الناس مهم, تذهب الناس لأمور أخرى, فيرفع البيت, يرفع الركن, الركن اللي هو الحجر الأسود, وهذا في الصحيح, ويهدم البيت الكعبة, وتخرج الدابة من الصفا وتسم الناس وهم بين الصفا والمروة, تكتب على هذا كافر وتكتب على وجه هذا مسلم. كل هذا يشير إلى أننا عندما نقرأ التاريخ من أوله إلى نهايته من خلال الإسلام والإيمان والإحسان كثوابت, من خلال علامات الساعة كمتغيرات, نعرف الخلل, ثم كيف نتلافاه, كيف نتلافى الخلل في أنفسنا, كيف نتلافى الخلل في علاقاتنا, كيف نتلافى الخلل في تدريسنا لأبنائنا. اليوم كثير من الإخوان المسلمين, ما أقصد الإخوان المسلمين بالمسمى اللي تفهمونه, كل مسلم أخ, كثير من المسلمين الآن بيدرس مجموعته وأتباعه دراسة ضدية. تعرف الدراسة الضدية؟ يعني بيكبر وهو يشعر بالحقد نحو المصلي, ما يحقد نحو من يستحق أن يحقد عليه, نتيجة الضيق في المذهب, الضيق في الرؤية, الضيق في الفهم, عدم معرفة السر الذي أودعه الله تعالى في مجموع الديانة. القرآن, السنة, الرب واحد, القرآن واحد, السنة واحدة, القبلة واحدة, المصير واحد, العدو واحد. عندما يرانا العدو, عندما يرانا العدو نختلف, هو مستعد العدو. من العدو؟ العدو الشيطان وأتباعه يدخلون في الفرقة, يؤيدون الصوفي, يؤيدون السلفي, يؤيدون السني, يؤيدون الشيعي لأجل تصادم المسلمين كما ترون الآن. مسرح واضح, لا تتفرج للمسرحيات, المسرحيات مؤلفة. انظر للمخرج اللي بيعمله الشيطان في الواقع, انظر للواقع واقرأه قراءة بسر. خذ سرك من القرآن وخذ سرك من السنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. استباحة الأموال, قتل مسلم لأخيه المسلم, كيف جرى هذا؟ حديث حجة الوداع طلق النبي الأموال والأعراض والدماء, وخص في الخطبة النساء, واستوصوا بالنساء خير المرأة, حتى سماها بعض الفقهاء سموها خطبة النساء, لما خص النبي من مسائل متعلقة بالعناية بأدب المرأة. كل هذا بالنظر في مفهوم سر الحج, والحج كله أسرار, وما أكثر أسرار الدين بعمومه وما أكثر أسرار الحج بخصوصه. ونسأل الله لنا ولكم البركة في الوقت, ويجعل لكم نصيب إن شاء الله مما ينزله على الحجاج وعلى المعتمرين وعلى الزائرين وعلى المسلمين على سيد المرسلين وعلى كل خير جعله في تلك المواطن. ونسأل الله البركة لنا ولكم في هذه الساعة, ونكرر شكرنا لأستاذنا الأستاذ عبد المنعم فيما قد سبق الحديث عنه, وإن كان حديثه مختصرا ولكن ربما اعتبرناه إذنا لنا في إكمال الموضوع, وكذلك الإخوان في هذه المؤسسة المباركة التي دعت إلى هذه المفهوم من مفاهيم التنمية, لأن اسمها مؤسسة الوعي التنموية. الحقيقة عندما نفهم التنمية, ولو أخذت عليكم 5 دقائق, عندما نفهم التنمية مربوطة بالتوعية, نحن نخرج من المستوى اللي نعيشه الآن في المجتمعات اللي نعيشها. نحن نعيش التوعية شيء والتنمية شيء. فهم يعتبرون التنمية اللي هو بناء المصانع والزراعة والتجارة والاقتصاد، هاي التنمية. لكن هذا المعنى يشير إلى أن التنمية والتوعية كلاهما دخل مع بعضه البعض، وأن قبل ما تنمي مصنع وقبل ما تنمي مزرعة أول نمي إنسان، هو الأوجد إنسان. فالتنمية الحقيقية هي بناء الإنسان، وبناء الإنسان جزء منه بالمحاضرات، جزء منه باللقاءات، جزء منه بإزالة العقد التي ركبت تاريخيا أو ركبت مرحليا، فكك العقد حتى أنك تصنع إنسان يدرك مفهوم المعاصرة. اليوم نحن ندعى إلى الحوار مع الكفار، الآن في مؤسسات تدعي إلى الحوار مع الكفار، ليه نحن نقفز عند الكفار وعاد نحن ما تحاورنا؟ نحن اللي نصلي في المساجد ما تحاورنا، وصعب جدا حوارنا وفي تحدي، لكن نحن نفتح باب الحوار مع المصلين. خلي أنا أجلس مع مصلي يلصق جبهته بالأرض لله سبحان رب العظيم بحمده، مع أن أتحدث مع إنسان لا يصلي ولا يعرف قيمة ديني بل يتآمر عليه. لكن أراد الله في الأمة أمر، إذا نحن شعوب الأمة، إخواننا في الجماعات، إخواننا في الجمعيات، إخواننا في التصوف، إخواننا في السلفية تحت المسميات القديمة والحديثة، وجدوا لكم حوار لنعرف أسرار ديننا وأسرار علاقتنا وأسرار شرف وحدة هذه الأمة بما جاء به القرآن وما جاء به السنة. وأنا أضمن أن كل الإشكالات الباقية والركام العقدي والركام الفقهي والركام المختلف عليه أنه يتفكك ويصبح كل شيء لوحده، الإفراط يبتعد، التفريط يبتعد، ونحدد الأخطاء ونصححها ونسير على نهج الكتاب والسنة. لكن عندما يعترف بعضنا للآخر بأن فينا من يريد أن يصلح ويصحح، وأما الدموية والعنف والشدة والسب والشتم عبرنا عليها سنين ولا زلنا على هذا الحال، متوترة الأوضاع ما تدري ما الذي سيحصل. لكن نسأل الله أن يرينا سر الدين وسر الدعوة وسر القرآن وسر السنة، ويعطي كل من يحمل هذا الفهم يعطيه سر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه حتى يسهم في عدد ترتيب الآخرين. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.